بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم أما بعد، فلقاءنا النهاردة لقاء خاص جدا 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 عن موضوع شائك جدا، وكتير من الشباب والبنات معنا في الغرفة يعني سألوا كتير عنه، اللي هو مسألة كيف تختار الزوج وكيف تختار الزوجة ونصائح عامة في مسألة الزواج. طبعا دي من المسائل المهمة جدا يا شباب، واللي احنا بود ناخد بالنا منها. احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم في نصائح عامة مهمة جدا، يعني نقاط مضيئة كده في طريق شبابنا وبناتنا وهم بيدين على الزواج. اولا لابد يا جماعة نعرف ان الجواز رزق من الله سبحانه وتعالى، الزواج رزق، والزواج دوت طالما هو رزق، وقال الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. النقطة دي ببدأ بيها ليه يا جماعة؟ لان كتير من شبابنا وبناتنا بيرهق نفسه جدا 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 في مسألة الاختيار بشكل وكأن الرزق دوت لن يأتي الا بهذه الطريقة يعني المرهقة في الأخذ بالأسباب، والكلام ده مش صحيح. يعني كتير من الشباب يقعد يدخل بيوت كتير جدا 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 ويبقى خايف من الاختيار، وممكن بعد ما يخطب يجي قبل كتب الكتاب ويخاف يكمل واوا، فيبدأ ان هو يتعامل مع المسألة بتعلق شديد جدا بالأسباب. وكتير من مراتنا برضو يرفضوا عرسان كتير بيقولهم لأن هم يعني متعنتين جدا في الشروط بتاعتهم. فيا جماعة ابتداء قبل ما نتكلم عن ازاي نختار الزوج الصالح وازاي تختار الزوجة الصالحة، لابد ان احنا يا جماعة نفهم ان الزواج رزق، وطالما هو رزق ومكتوب فانت بس مجرد بتاخد بالاسباب، وكده كده مش هتتجوز الا اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبها لك من فوق 7 سماوات قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض أو قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يعني قبل ما الدنيا دي كلها تتخلق ربنا كتب لك اسم جوزك وكتب لك اسم زوجتك قبل ما يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فأنت لا ترهق نفسك قوي في معايير الاختيار وتبقى أنت دايما موسوس وخايف ومضطرب، لا، زوجك دوت رزق ربنا كتبه لك وانتهى الموضوع، وزوجتك برضو دي رزق ربنا كتبه لك وانتهى الموضوع. لكن الفكرة كلها انك تاخد بالاسباب وانت قلبك مطمئن ان ده رزق من عند الله سبحانه وتعالى. وطالما هو رزق يبقى من اول الاسباب اللي هنتكلم عنها يا جماعة في باب الزواج هو الدعاء، لان طالما هو ليس الا بيد الله سبحانه وتعالى يبقى لابد اول شيء تطلب به الزواج ان تدعو الله عز وجل ان يرزقك الزوجة الصالحة، وان انت تدعو الله عز وجل ان يرزقك الزوج الصالح. جميل يا شباب، يبقى اول حاجه بنقول الزواج رزق، وطالما هو رزق ايه نبني عليه؟ ان احنا نطمئن في الاختيار، ناخذ بالاسباب واحنا قلبنا متوكل على الله وقلوبنا متوكله على الله سبحانه وتعالى، تمام. وتاني حاجه ان احنا نبدا بالدعاء في هذا الاختيار. جميل يا شباب. طيب معانا بقى مجموعه 5 خمسات كده، 5 حاجات، كل حاجه 5 نقط هنتكلم فيها بسرعه. اول حاجة انت رايح اختار زوجة، او انت عرض عليك مجموعة او تقدم لك مجموعة من العرسان، ازاي تختار؟ جميل يا شباب. ففي معايير واضحة جدا. اول حاجة يا جماعة ان انت لابد قبل ما تفكر تختار ان انت نفسك تحدد هدفك في الحياة. الانسان اللي ملوش رؤية في الحياة وملوش هدف في الحياة عمره ما يختار صح، لان هو ما عندوش معايير اصلا، هو مش عارف هو عايز يبقى ايه، مش عارف عايز يعمل ايه، مش عارف ايه اهدافه من الجواز اصلا، فبالتالي هيختار بناء على ايه. يبقى انت ابتداء رقم واحد عشان تختار صح لابد تحدد هدفك صح. يعني مثلا احد الاخوة مثلا ناوي او هدفه ان هو يعمل مثلا في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى مثلا، يعني يبقى اذا هو يختار واحدة تنفع ان هي تكون الحصن الداخلي بتاع بيته اللي هو بيت الدعوة اللي هو بيهيئه للدعوة الله سبحانه وتعالى ده. طيب واحد تاني هيختار انه يبقى تاجر، تمام، وده مش حرام، ايه المشكلة انه يبقى تاجر صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق ليس له جزاء الا الجنة. واحد تاني هيختار يبقى تاجر، يبقى لابد يتجوز واحدة تنفع ان هي تبقى زوجة تاجر صدوق، وان هي لا تدفعه الى دنيا او الاكل الحرام او 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 جميل يا شباب. واحد تاني هيختار ان هو يكون مثلا هيسافر مثلا في طلب العلم، يبقى هو لابد يختار واحدة ينفع هي ظروفها العائلية والبيئية والاجتماعية تقدر تسافر معها السفريات الطويلة دي، او لو هو هيسيبها تحافظ على بيته او ميلاد. يبقى اذا يا جماعة رقم واحد حدد هدفك انت عايز تعمل ايه، بناء عليها تعرف تختار. اللي مالوش هدف عمره ما هيعرف يختار. طيب في بقى معانا خمس نقط اساسية عشان نختار الزوج الصالح او الزوجة الصالحة. رقم واحد يا جماعة اللي هتقيم عليها الانسان او الانسانة اللي انت هترتبط بيها هو الدين. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، ربنا قال ايه؟ خيرا منكن. ايه صفات النساء اللي هما خير من النساء الاخريات؟ يعني امتى تبقى نساء افضل من نساء، امتى تبقى واحدة افضل من واحدة؟ اذا كان فيها الصفات ده، مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات، يبقى دي صفات ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. اذا كانت في امرأة اكتر من امرأة اخرى تبقى المرأة دي افضل من المرأة الاولى، وكذلك في الرجل. الصفات دي يا جماعة اللي هي الايه؟ مسلمات اللي هو الاسلام، قنوت اللي هو طاعة الله عز وجل، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، سائبات وأبر، عابدات اللي هي كثرة عباد الله سبحانه وتعالى، سائحات اللي هي الصيام. يبقى مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، دي كلها صفات، صفات دين، صفات عبادة، صفات عبادة. يبقى رقم واحد يا جماعة بنبحث عنها اللي هو ايه؟ دين الأخ او دين الأخت اللي انت هتتقدم لها. طب اعرف الدين ازاي؟ ما هو الدين ده يا جماعة لا شك ان هو شيء قلبي، محدش ممكن يعرفه. في حد بيطلع على ايمان حد؟ لا مستحيل. امال نعمل ايه؟ ان انت عليك الظاهر والله يتولى السرائر. يعني انت بتسال عموما او انت بتسالي عموما عن الاخ ده او عن الاخت دي، بتساله ظروفه الدينيه ايه، هل هو ملتزم، هل هو بيصلي، هل هو بيحفظ قران، هل هو معروف عنه ان هو بيصلي في المسجد، هل الامور الظاهره. لكن شك ان ممكن يبقى حد بيعمل الكلام ده كله وفي الاخر تكتشف ان هو انسان مش كويس. صح، ممكن يقال لك ده بيصلي وبيعمل وبيعمل وفي الاخر. لذلك يا جماعه احنا قلنا من اول الجواز رزق، والجواز عشان تتجوز صح لابد تدعو الله عز وجل، ربنا اللي بيختار. فانت لابد تاخد بالاسباب الظاهره وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يرزقك. يبقى رقم واحد الدين. رقم اتنين الاخلاق. رقم اتنين ايه؟ الاخلاق. طيب نعرف الاخلاق دي ازاي؟ ايه الاول دليل مساله الاخلاق؟ ان الله عز وجل لما قال فالصالحات، ربنا سبحانه بيذكر مين هما النساء الصالحات، قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات، هل هي زي القانتات الاولى مسلمات مؤمنات قانتات؟ لا، قال لك القانتات الاولى دي طاعه الله عز وجل، لكن القانتات الثانيه هي طاعه الزوج. لابد المراه تبقى هي عندها اخلاق ان هي تبقى عندها فكره طاعه الزوج. طب تعرف دي منين؟ هتعرفها دي منين؟ تعرف منين اذا كان الاخت اللي انت متقدم لها دي فعلا هتبقى عندها فكره انها تطيع زوجها، وان هو فعلا يبقى هو اللي بيقود البيت وهو له قوامه زي ما ربنا سبحانه وتعالى شرع، ولا لا؟ ولا هتبقى دايما الكلمه كلمتها والشوره شورتها؟ هو لو واحد قابل ده على نفسه مفيش مشكله، بس احنا بنتكلم في الصح. الصح ايه؟ الصح ان الراجل هو اللي له قوامه. طب تعرف الكلام ده منين؟ تشوف والدها ووالدتها، تشوف والدها ووالدتها بيتعاملوا مع بعض ازاي. لما هما بيختلفوا الكلمه بتبقى لمين؟ تمام. يبقى دي نقطه لابد انت تاخد بالك منها، وهي مساله الايه؟ الاخلاق. رقم ثلاثة يا جماعه في صفات الزوج الصالح القوه والامانه، ودي نخصها بالزوج اكتر. ليه القوه والامانه؟ عارفين طبعا قصه سيدنا موسى في سوره القصص، لما الفتاه قالت لوالدها ايه؟ ان خير من استاجرت القوي الامين. فطبعا والدها لما قعد مع سيدنا موسى وفعلا وجده قوي وامين، قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج. تمام. فهو لما كان قوي وامين اراد انه يبقى ايه؟ زوج لبنته. طب نعرف القوه والامانه دي منين؟ او ايه هي القوه والامانه في الزواج؟ القوه اولا انه يبقى قادر على اداره البيت وتحمل المسؤوليه. يعني ايه يا جماعه؟ يعني في ناس كتير بتبقى ما عندهاش تحمل المسؤوليه، تسال عليه كده شاب بيقول لك ده مش نافع، ده راح اشتغل مثلا في المكان الفلاني واتطرد منه، واشتغل في شركه وما نفعش، وعمل كذا. انسان ما عندوش تحمل المسؤوليه، طب ده هيتجوز ازاي؟ يعني وانا عن نفسي شفت نماذج كده، اخوه مثلا ما عندهاش مساله التحمل المسؤوليه دي، وراح اشتغل في مكان وما نفعش والتاني وما نفعش، وكل لما يشتغل في مكان ما عندوش تحمل المسؤوليه والناس كلها بتشتكي منه. ده لما تزوج دمر بيته لان هو مش قادر يتحمل مسؤوليه الزواج. تمام يا شباب؟ يبقى دي القوه. والامانه ان هو انسان امين هيحافظ على زوجته هيحافظ على بيته، ودي طبعا بتعرف من دينه. رقم 4 يا جماعه، لابد الزوج يا جماعه يبقى عنده قدره على الزواج، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم ايه الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام. يعني ما يجيش واحد هو اصلا ظروفه الماديه او الاجتماعيه او العائليه او اي ظروف اصلا لا تمكنه ان هو يتجوز، ويجي يتقدم لبنتي او ما اجوزها له ازاي؟ لابد ان هو يبقى فعلا قادر على الزواج، او اخطبها له واقعد سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه مستني مانيش عارف اجوزها له. يبقى لابد يا جماعه قبل الاقدام على نقطه الزواج، يعني لو اخ عايز يتجوز او اخت متقدم لها واحد، اقول له ما تقدمش على نقطه الزواج الا وانت قادر تتجوز. تمام؟ واقول للاخت لو واحد اتقدم لك ما هواش عنده خطه اصلا ولا عارف هيتجوز امتى ولا عنده قدره على الزواج ما تقبليش بيه ولا تخش في خطوبه، ولكن قول له انت انسان كويس، لو هو فعلا انسان كويس يعني انت انسان كويس وما نعيبش عليك حاجه، لكن ان شاء الله ما تقدر تتجوز تقدم لنا وان شاء الله هنقبلك وقتها. لكن ما تعلقيش نفسك بواحد اصلا مش قادر يتجوز وانت ما تقدمش على خطبه وانت ما معكش حاجه ومفيش اصلا اي خطه تتجوز. جميل يا شباب، يبقى لابد القدره على الزواج. يبقى قلنا يا جماعه ايه المعايير، تعال قولوها معايا تاني كده. رقم 1 الدين، تمام. رقم 2 الاخلاق. رقم 3 القوه والامانه. رقم 4 القدره على الزواج. رقم 5 اللي معانا الجديده وهي الكفاءه. يعني لابد الزوج والزوجه يبقى بينهم كفاءه. يعني ايه كفاءه؟ يعني يكون كفء ليها وهي كفء ليه. وده طبعا يا جماعه مهم جدا، لان لو الزوج والزوجه مفيش بينهم تكافؤ هيحصل اختلاف في كل حاجه، في طريقه كلامهم، في طريقه هزارهم، في طريقه فرحهم، في طريقه زعلهم، هتلاقي في اختلاف في كل حاجه. فحتى لو هم الاثنين صالحين والاثنين دينين والاثنين عندهم اخلاق والاثنين عندهم قدره على الزواج، ولكن تيجي في مساله الكفاءه دي، حتى لو كفاءه بس بقولك حتى في اسلوب الكلام اسلوب الحوار البيئه اللي هم اتربوا فيها، لو مفيش كفاءه في الامور دي هيبدا يحصل مشاكل من اتفه الاسباب. وعندنا مثال واضح جدا في السنه طبعا معروف، وهو لما النبي صلى الله عليه وسلم زوج السيده زينب لمين؟ لسيدنا زيد. وسيدنا زيد كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، وهو من الصالحين بلا شك. والسيده زينب اصلا بقت ام من امهات المؤمنين، يعني من اصلح النساء. لكن السيده زينب اصلا في تربيتها وفي نشاتها كانت من الساده، وسيدنا زيد كان من العبيد. فلما تزوجت امراه من ساده قريش، تمام، سيده زينب بواحد من العبيد، لا يمكن الحياه تستقيم، ظل بينهم مشاكل 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 الى ان سيدنا زيد طلقها. فاذا مساله الكفاءه في الاجتماعيه والماديه والعقليه والفكريه والكلام ده كله مهمه جدا في الزواج. طيب يبقى دي اول 5 نقاط اتكلمنا عنها، اللي هي حدد هدفك. يبقى لابد تحدد هدفك في الدين، عايز مستوى ايه في الدين يلائم ما تطلبه، واخلاق تلائم اخلاقك، وقوه وامانه في الزوج على وجه الخصوص، وقدره على الزواج من الاسرتين، وخامس حاجه الكفاءه. مع شباب؟ طيب بعد كده خلاص انت اخترت زوجه وراح تتقدم لها، او انت تقدم لك واحد وحصل الخمس شروط دي انطبقت عليه، هيبدا بقى يجي يتقدم. تمام؟ طبعا هنخص بقى البنات بخمس نصايح قبل ما الراجل او العريس يدخل عندكم البيت. يعني قبل ما واحد يدخل بيت اخت لابد فيه 5 حاجات كده تعرفيها عنه، او اهل الزوجه لابد او اهل العروسه يعني لابد يسالوا عليها، ما ينفعش يدخل قبل ما يعرفوا الخمس حاجات دول. اول حاجه طبعا لابد يعرفوا اسمه بالكامل، يعني ما ينفعش يجي واحد يقول لنا يا جماعه والله في واحد اسمه محمد وعايز يتقدم لبنتك، اقول له طب هاته وتعالى. ومحمد ده ممكن يكون ايه من عيله بيني وبينها مشاكل مثلا، او من عيله معروفه انهم تجار مخدرات ولا حراميه ولا اي حاجه، صح يا شباب؟ فلابد تعرف اسم الزوج ده بالكامل عشان تعرف تسال عنه وعن عيلته والتفاصيل دي. دي رقم 1. رقم 2 لابد نعرف تاريخ الميلاد بدقه، يعني ما يقولكش والله ده ايه ده العريس ده عنده 30 سنه مثلا، يعني مولود سنه كام، تفاجئ ان هو مولود مثلا سنه ايه 80، طب وهو 80 ده يبقى عنده 30 سنه؟ لا اصل تقريبا، طب ما هو ممكن يكون ده اكبر بكتير جدا من العروسه اللي هو متقدم لها وهي مش هتقبل بحاجه زي دي، او اصغر بكتير جدا منها، مش هينفع تتجوز واحد اصغر منها مثلا او هي مش تقبل ذلك. ليه يا جماعه بقول الحاجات دي؟ لابد تتعرف قبل الدخول البيت، لان دي عيوب ظاهره جدا. يعني ده واحد من عيله مثلا معروف ان فيها مشكله، ده واحد مثلا سنه مش مناسب، ده واحد مثلا وظيفته مش مناسبه، ثالث حاجه الوظيفه او الى اخره الحاجات اللي هقولها، دي عيوب ظاهره. يعني كده كده هيترفض، كده كده يبقى ليه ادخله البيت واعمل احراج للاخت واعمل احراج للاخ واعمل احراج للتين؟ يبقى من الاول دي حاجات واضحه جدا ما ينفعش يدخل البيت الا لما نعرفها، عشان لو ما فيش ملائمه من البدايه يبقى خلاص. لان من الحاجات المحرجه جدا جدا ان وحصلت معايا انا شخصيا، جبت اخ يعني طلب ان انا اشوف له عروسه، وبالفعل بعد ما راح رفض العروسه ديت بسبب حاجه او حاجه واضحه جدا ان هي في كليه مش مناسباه. طب ودي حاجه اصلا انت ما سالتش عليها قبل ما تروح، ودي حاجه انت ما كنتش عارفها او ما تقدرش تعرفها قبل ما تروح، يبقى ليه تجرح الاخت وليه تجرح مشاعرها وتجرح اهلها وتخش البيت ودي حاجه من البدايه مرفوضه؟ يبقى في حاجات في البدايه كده لابد نعرفها لانها ممكن تترفض من البدايه. يبقى ما نحطش نفسنا في حرج ولا نحط غيرنا في حرج الا لما نشوف الحاجات دي ملائمه لينا ولا لا. اول حاجه الاسم بالكامل زي ما قلنا عشان نعرف عيلته ونعرف هو منين، تاني حاجه سنه، ممكن السن مش مناسب اصلا، تالت حاجه الكليه اللي اتخرج منها والوظيفه اللي بيشتغلها. ممكن يقول لك مهندس وبعدين تفاجئ ان هو معاه دبلوم صنايع وبيقولوا عليه مهندس مثلا، فيبقى لابد تعرف تخرج منين وشغال ايه، لان ممكن دي مش كفاءه. يعني واحده مثلا دكتوره مش هتقبل تتجوز واحد مثلا واحده دكتوره وابوها استاذ في الجامعه، وهي لا واحد مثلا بيقولوا مهندس وبعدين تفاجئ ان هو مثلا معاه دبلوم صنايع ولا حاجه. هو ممكن يبقى انسان كويس جدا وهي كويسه جدا والاثنين على دين وخلق، بس ده مش تكافؤ ومش هيرضوا ببعض، ودي حاجه مرفوضه من البدايه. يبقى لابد اعرف رقم واحد الاسم بالكامل، السن بالظبط، مواليد كام وشهر كام، وهي كذلك تعرف عنها الكلام ده. ثالث حاجه الوظيفه والمؤهل بالظبط سواء العريس او العروسه، لازم الحاجات دي نعرفها. رابع حاجه مكان الاقامه اللي هو هيتجوز فيه او مكان اقامه عيلته الاساسيه. طب دول مهمين ليه؟ لان هو ممكن يبقى من البدايه الراجل دوت او العريس ده ناوي يتجوز مثلا ويسافر المانيا مثلا، طيب وواحد مثلا مرتبط ببنته او هي مثلا مرتبطه باهلها ولا يمكن تسافر بره مثلا يعني، فخلاص يبقى من بدايه الجوازه دي مرفوضه، او هو هيتجوز في بلد بعيده جدا وهو رافض اهلها رافضين المساله دي. يعني من البدايه لازم نعرف مكان الزواج، العريس ده ناوي يتجوز فين. لو هو ناوي يتجوز مثلا في بيت في 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 بيت اهله مثلا او في بلد اهله، والبلد دي مثلا مش مناسبانا او بعيده عننا او مش مستوانا او اي حاجه، يبقى هنرفض من البدايه. يبقى دي حاجات هيترفض بسببها الجواز من البدايه، يبقى لازم نعرفها قبل ما ندخل البيوت. تمام. خامس حاجه يا جماعه اللي هو وظيفه اللي هي الحل الاجتماعي عموما بقى، اللي هي وظيفه الاب، وظيفه الاخوات، ازواج الاخوات. يعني ايه؟ يعني جاي لك عريس او انت متقدم لعروسه، تبقى تسال على العروسه دي ابوها بيشتغل ايه، لازم تعرفه. هو ممكن يبقى بيشتغل شغله مش مناسباك او انت ما تقدرش تتحملها مثلا، تمام، حتى لو هي حلال وكويسه بس هي ظروفك كده، دي مش ملائمه ليك. ووظيفه الاخوه، اخواتها مثلا او اخواته بيشتغلوا ايه، وده بدي مهمه جدا، لان مثلا ممكن يعني مثلا حصل قدامي ظرف زي كده ان مثلا اخت كويسه جدا والناس كلها بتشكر في دينها وفي اخلاقها وهو، لكن لما الاخ اللي بتقدم لها سال عنها عرف ان اخواتها كلهم سواقين مثلا، سواقين نقل من بلد معينه، والبلد دي معروف فيها ان سواقين النقل كلهم بيشربوا مخدرات مثلا. هي اخت كويسه وكل حاجه، بس دول ما ينفعوش يبقوا اخوال ولاده، فهو بالتالي رفض الجوازه. فدي حاجه من البدايه هو سال عنها، وده كان انسان فاهم كويس انه بيسال على ايه. تمام. يبقى يا جماعه قلنا الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد بدقه، الوظيفه والمؤهل، تمام، مكان اقامه العيله ومكان اقامه اللي هيسكن فيها بعد الايه، بعد الجواز. وقلنا خامس حاجه الحاله الاجتماعيه اللي هي وظيفه الاب والام لو بتشتغل، وظيفة الإخوات وأزواج إخواته البنات يعني أو إخواتها البنات، يعني هم لو لهم لو هو له إخوات بنات أجوازهم بيشتغلوا إيه، تعرف برضو المستوى العام للعيلة دي إيه، أو لو هي ليها إخوات بنات، لو هو له إخوات بنات برضو أجوازهم شغالين إيه. تمام. يبقى دي خمس نصايح عامة قبل دخول البيوت، خدوا بالكم إن دي لابد قبل دخول البيوت عشان ما نسببش حرج لنفسنا وللناس. جميل يا شباب. يبقى قلنا اول حاجه ان عندنا خمس معايير عامه للاختيار اللي هم الدين والاخلاق، قوه الامانه، قدره على الزواج، الكفاءه. بعد كده عندنا خمس نصايح قبل دخول البيوت، ان انت لابد تعرف اسم الزوج او الزوجة كامل بالعيلة اللي هو العريس او العروسة يعني، تمام، تاريخ الميلاد بدقة، الوظيفة والشهادة، مكان الاقامة بتاعته ومكان اقامة عيلته، الحالة الاجتماعية عامة، تمام. ان لابد انت تبقى صريح مع نفسك وانت تبقى صريحة مع نفسك، يعني ما تحطش معايير. احنا عملنا نقول معايير معايير معايير، ما تحطش معايير انت مش هتقبلها او انت مش هتقبليها. يعني ما تقولش والله انا عندي استعداد، تقولي الزوجة مثلا تقول انا عندي استعداد اتجوز مع زوجي في اي مكان في العالم، وبعدين ساعة الجد هي عارفة انها مش هتقدر تبعد عن اهلها. او انت تقول انا عندي استعداد اتجوز واحدة دبلوم وانا مثلا استاذ في الجامعة، وانت عارف انك عمرك ما هتتحمل المسألة دي، وما تتحملش ان اخواتك يعيروك بيها او يقولك انت متجوز واحدة دبلوم مثلا، مع انها انسانة دينة وكويسة، وهي هتبقى تاج راس واحد تاني وهيحطها على راسه. او انت مش قادرة تتجوزي واحد مثلا بيشتغل صنعة معينة صنايعي يعني، والصنايعي ده هيبقى تاج راس اخت تانية وهتبقى فرحانة بيه وفي قمة السعادة، بس انا مش هقدر اتحمل. فده لابد تكون صريح انت ايه اللي محتاجه وايه اللي انت عايزه وايه اللي تقدر تتحمله، واختار بناء عليه. ما تتجملش وما تتزينش وما تظهرش نفسك انك انسان محايد وهضم نفسك ومش عارف ايه وكلام زي كده، وبعدين ساعة ما تتجوز تتولد مشاكل لا حدود لها. لا، يبقى من البداية كن صريح. واحد مثلا برضو في الصفات الشخصية دي امور، يعني انا يعني باخد الخطوط العامة، في صفات شخصية انا شايلها خالص من الحسبان يعني، بس على سبيل المثال في صفات شخصية مثلا، واحد مثلا بيحب النظافة جدا، يبقى انت اما تخش البيت اللي انت راح تتقدم له لابد تركز على نظافة البنت ونظافة اهلها ونظافة بيتهم، لان انت دي مشكلة عندك، انت عندك حساسية زيادة في المسألة دي. لو لقيت ورقة واقعة ولا ترابعة مش عارف ايه بتتعكنن يبقى انت لو اتجوزت واحدة مش على نفس مستوى النظافة اللي انت عايش فيها دي او في تخيلك عايز تعيش فيها، هتعيش متعذب. واحد تاني مثلا بيحب الاكل جدا، ولابد الزوجة اللي هيجوزها تعمل له بقى ايه، يوم اسماك ويوم مشويات ويوم مش عارف ايه، هو دماغه هو حياته كده، تمام. فبالتالي هو لو اتجوز واحده ما تعرفش تطبخ هيعيش متنكد طول عمره. يبقى لابد تشترط الشروط دي من البدايه وتبقى واضح مع نفسك. طب نرجع للخمس خمسات بتوعنا. قلنا اول خمسه اللي هما ايه، الدين والاخلاق والقوه والامانه والقدره على الزواج والكفاءه. الخمسه الثانيه، ما تدخلش البيت ولا تدخلي اخ ليك البيت، يعني عريس يعني البيت، الا لما يكون عرفت الاسم بالكامل والعيله، عرفت تاريخ الميلاد بالضبط، عرفت الوظيفه والمؤهل، عرفت مكان الاقامه بتاعه اهله ومكان الاقامه اللي هيتجوز فيها، عرفت الوضع الاجتماعي لوالده ووالدته واخواته وكده. جميل يا شباب. طيب بعد كده الخمسه اللي بعد كده اللي هي اسئله اول مقابله، اول لقاء بقى. احنا على فكره بنجري يعني، في تفاصيل كتيره جدا في الاختيار وفي الكلام ده، بس احنا يعني ايه، احنا عايزين نلم الموضوع كله في 3 4 ساعه، لان في درس الساعه 10 وربع، فيعني ايه بنجري بسرعه في الحاجات الرئيسيه اللي ما ينفعش تتعدى يعني. طيب اسئله اول مقابله بقى، تمام. اول حاجه لابد انت تعرفيها عن جوزك او انت تعرفها عن زوجتك اللي انت متقدم لها، هو ايه هدفه في الحياه او ايه هدفك في الحياه. طب هساله عن الكلام ده ازاي؟ يعني هقول له ايه هدفك في الحياه بقى واكتب لي ورقه وقلم وحط خطه؟ لا، يعني مثلا ساعة ما تقعد مع الأخت مثلا تقول لها والله أنت نفسك تعملي إيه في حياتك؟ إيه الحاجات اللي نفسك تحققيها؟ أو إيه الحاجات اللي أنت نفسك تحققها؟ السؤال ده يا جماعة هيدي رؤية قوية جدا عن إزاي الأخت دي أو الأخ ده بيفكر أصلا، وإزاي هي طموحه. واحدة مثلا سألت واحد بتقدم لها مثلا إيه هدفك في الحياة؟ فقال لها والله أنا هدفي مثلا أنا أسخر حياتي كلها للقرآن، احفظ القران واحفظ القران. يبقى دوت بان من خلال السؤال ده هدفه في الحياه. واحد تاني قال لا انا نفسي ان انا اعيش مستريح وهيئ لحياتي لاسرتي مثلا مسكن كويس ولبس كويس واكل كويس. في اختلاف بين الاثنين كبير جدا، بين الاجابه الاولانيه والاجابه الثانيه. الاجابه الاولى هتناسب قطاع من الاخوه والاخوات، والاجابه الثانيه هتناسب قطاع ثاني. كل واحد هيختار اللي يناسبه. واحدة فعلا عايزة تعيش مستريحة والدنيا والأكل والشرب دي أهم حاجة عندها في حياتها، خلاص هتتجوز الأخ التاني ده. واحدة تانية لا، هي ممكن تبات جعانة وتعبانة وفضيت من العيش، بس تعيش لتعلم القرآن وتساعد جوزها أنه هو يتعلم ويعلم ويبقوا أصحاب رسالة، يبقى ده بيت تاني. والاتنين على فكرة مش حرام يعني، ده ما اختارش حاجة حرام ودي ما اختارتش حاجة حرام، بس اختار الأنسب ليك. ما تخدعش نفسك، ما تقوليش لا انا هتجوز واحد داعيه ومش عارف كذا وطالب علم ومحفظ قران وانت عارفه انك مش هتقدري او انت ما عندكيش المقاومات دي او دي مش طموحاتك. تمام. يبقى اذا دي نقطه اللي هي تفهم هدف الحياه. تمام. وبناء عليه هتشوف ده يناسبك ولا لا. يبقى تساله او تسالها عن هدفها في الحياه، نفسك تعملي ايه. طب تاني حاجه، نفسك توصلي للهدف ده ازاي؟ قالت لك والله انا نفسي احفظ القران او اكون محفظه قران، او نفسي اربي ولادي صح، او نفسي يبقى عندي بيت يعني بيخدم الاسلام، اي حاجه ده هدف. طيب تاني سؤال، ازاي ناويه تحققي الهدف ده؟ فكرتك ازاي نحقق؟ الخطه اللي في دماغك، وكذلك ايه الخطه اللي عندك عشان نوصل للهدف بتاعنا دوت؟ هنحققه مع بعض ازاي؟ تمام. فتبدا تفهم هل الانسان ده بيقول كلامه خلاص، يعني بيرمي كده شعارات وبدون أرضية يعني، ولا فعلا الإنسان ده نفسه يحفظ القرآن وبيقولك آه فعلا أنا روحت للشيخ فلان وقرأت عليه وتعلمت التجويد في المكان الفلاني وبروح الدار الفلانية وباخد إجازة واوا. يبقى الإنسان ده فعلا عنده خطة للهدف بتاعه، يبقى إنسان صادق. لكن أنا ما حفظتش ولا آية ولا عمري روحت للشيخ ولا قعدت، يبقى يحفظ القرآن إزاي ده؟ أو بيقولك أنا عايز أعيش مستريح ماديا وأكفل بيتي وعيش كويس، وهو اصلا مش عارف يثبت في ولا وظيفه ولا عارف يلاقي، يعني ازاي؟ يبقى اذا الخطه للوصول للهدف هتبين الصدق من الكذب، وهل دي شعارات ولا كلام بجد. ثالث حاجه، سؤال مهم جدا، اللي هو ايه المواصفات اللي نفسك تبقى في زوجتك؟ وانت هتسالها ايه المواصفات اللي نفسك تبقى في زوجك في المستقبل؟ برضو دي مهمه جدا. والله قالت لك انا نفسي جوزي ده يبقى بيلبي لي كل رغباتي، بيخرجني كل اسبوع وبيفسحني مش عارف كل فين وبيشتري لي كل، يعني خلاص دي عايزه واحد بقى ايه، عايزه تتجوز محفظه، يعني عايزه تتجوز واحد يصرف عليها. فوالله انت لو يناسبك ماشي، بس ما تختارش حاجه ما تناسبكش. تمام. يبقى اذا جميل يا شباب. طيب السؤال الرابع، بتحب ايه وتكره ايه؟ طبعا دي في تفاصيل كتير، يعني على فكره يا جماعه الخطوبه مش بتبقى قاعده واحده، يعني ممكن نقسم الاسئله دي على اعداد كتير. يعني في كل حاجه، في الاكل، في السكن، في طبيعه الحياه، حاجات كتير هتفهم منها الشخصيه دي تناسبك ولا ما تناسبكش. خامس حاجه بقى، ودي اهمهم على فكره يا جماعه، اللي هو تقييم مستوى الدين من خلال سؤال محوري، اللي هو بتسمع لمين وبتقرا لمين. طبعا دي بتدي محور مهم جدا 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 على مستوى تدين الاخ او الاخت دي، بيسمع لمين وبيقرا لمين، والاخت بتسمع لمين او بتقرا لمين، لان مستوى السماع والقراءه هو اللي بيحدد مستوى الثقافه ومنابع الفكر، يعني بيستمد فكره منين. لو هو مثلا قال لك هو قال لك مثلا والله انا بسمع لمثلا، على سبيل المثال مثلا بيقول لك انا بسمع لابن عثيمين مثلا وبسمع لابن باز وبسمع، ده راجل علمي يعني شكله راجل علمي كده وايه ماشي ماشي كويس، هيناسب واحده برضه. واحد تاني هيقول لا والله انا بسمع مثلا الشيخ محمد حسان والشيخ يعقوب ده ماشي، ده راجل دعوي ورقيق القلب ومش عارف ايه وكده. واحد تالت قال والله انا بسمع مثلا حازم شومان واحمد جلال ومش عارف مين، ده راجل بقى مع دعاء الشباب وكده. واحد رابع قال ده انا بسمع عمرو خالد ومصطفى حسني ومعز مسعود، ماشي هو ده مستوى تاني. يعني كل كاتيجوري او كل يعني مجموعه من الناس دي بيديك فكره عن ملمح مستوى الدين اللي هو عايز يعيشه واللي هو عايشه بالفعل من خلال بيسمع لمين، يبقى بيسمع لمين وبيقرا لمين. مثلا الاولاني قال مثلا بقرا لابن تيميه وابن القيم ومش عارف مين، الثاني انا بقرا مثلا الشيخ محمود المصري وبقرا لاحمد فريد وبقرا مش عارف مين. تمام. طيب كل واحد بيقرا، واحد قال لك انا بقرا لعباس العقاد وطه حسين ومش عارف وهكذا، يبقى انا بقرا شكسبير ومش عارف مين، ماشي غيره يعني. واحد تاني قال لك انا بقرا الجرايد وبقرا المجلات وبقرا من على النت وبقرا مش عارف مجله احلى شباب، كل حاجه لها حاجه. جميل يا شباب. يبقى اذا مستوى الفكر والدين هيبان قوي جدا من خلال بتسمع لمين بتقرا لمين. طيب يبقى دي الخمسة التالتة معانا. يبقى الخمسة الأولى اللي هي النقطة الرئيسية في الاختيار، الدين، الخلق، القوة والأمانة، القدرة على الزواج، الكفاءة. الخمسة التانية اللي هي ما تخشش البيت ولا تدخلي واحد البيت إلا الاسم بالكامل والعيلة، تاريخ الميلاد بالضبط، الوظيفة والمؤهل، مكان الإقامة له ولعيلته، الوضع الاجتماعي بتاع والده ووالدته وإخواته وكده. الخمسة التالتة اللي هي أسئلة أول لقاء، اللي هي هدف الحياة، الخطة ليها، المواصفات اللي بتحبها أو بتحبيها في زوجك، بتحب إيه وبتكره إيه، بتسمع لمين وبتقرأ لمين. جميل يا شباب. طيب بعد كده عندنا محاذير مهمة جدا ناخدها في اعتبارنا وإحنا بنبحث عن شريك الحياة أو عن شريكة الحياة. إيه هي بقى؟ رقم واحد، هي محاذير يعني إيه، ممكن تكون مؤلمة شوية أو صعبة شوية بس لازم نعرفها. يعني لو تخطيت الأخ أو تخطيتي الأخت أكتر من 30 سنة أو تخطيت أكتر من 30 سنة لازم المعايير تقل. يعني خليك واقعي بقى، أنت خلاص عديت ال 30 ومش لاقي زوجة اللي أنت بتدور عليها، وأنت عديت ال 30 ومفيش حد بتقدم لك في اللي في دماغك، يبقى لابد أن أنت كان معاييرك دي مقفورة شوية كبيرة شوية، يبقى لابد أن أنت تبدأ تراجع معاييرك. يعني هتقبل بحاجة أقل من اللي أنت كنت بتفكر فيها لأن أنت في مرحلة خطر دلوقتي، ففي مرحلة ممكن تترفض من أي حد وأنت في مرحلة ممكن تترفض من أي حد. يبقى لابد لو تخطيت سن الثلاثين تبدأ تغير مستوى المعايير. معايا يا شباب؟ رقم اتنين، سؤال بتسأل كتير جدا من إخوة كتير، ينفع أتجوز واحدة مش منتقبة؟ تمام؟ أو واحدة مش محجبة حجاب كامل بالشكل اللي أنا عايزه؟ يعني هي مش منتقبة دي، ده سؤال. وسؤال تاني، الحجاب بتاعها مش المواصفات الكاملة يعني، تمام؟ فالسؤال ده يا جماعة هنقول آه ينفع، بس على حسب، على حسب. هل هي البنت دي اللي انت راح تقدم لها دي اللي مش منتقبة دي كره النقاب وكره المنتقبات وكره الناس اللي بالشكل ده وكره يعني كره اسلوب حياتك اللي انت كنت عايز تعيشه ده؟ لو دي يبقى استحالة، استحالة اصلا، تمام. لكن ممكن تكون واحدة نفسها تنتقب اصلا واهلها اللي منعينها مثلا، ايه المشكلة؟ وده كتير كتير جدا، يعني في اخوات كتيرة جدا نفسهم ينتقبوا اهلهم اللي منعينهم، واول لما بتتجوز بتنتقب. لو انت يعني النقاب ده عندك شيء مهم جدا. على فكرة انا زوجتي منتقبة، مع يعني انا دايما بقول النقاب ده بحاول ان انا افهمكم ان هو مش كل حاجة، مع ان انا اشترطته في الجواز بس عشان ما حدش يفكر ان انا بقول يعني النقاب مش حلو او كده. لا انا لما اتجوزت برضو اشترطت النقاب، بس انا بقول يا جماعة عادي، اللي مش عايز يشترط منتقبة عادي، يعني النقاب عند الجمهور مش فرض. جميل يا شباب. طيب واحد تاني يقول يعني هي محجبة بس ايه الحجاب مش عاجبني قوي. طيب مفيش مشكلة، بس هل هي يعني رفضة تاني ومش عاجبها، ولا انت لما هتذكرها وهتاخد بايدها وهتفهمها هتيجي؟ ما في بنات حجابهم مش نقاب او كده او الكلام اللي بالك فيه ده، لكن طيعة جدا من بيت كويس جدا، سنة خلوقة جدا، رقيقة جدا، بتعمل في فعل الخير وانسانة كويسة جدا، ناقصها بس النقطة دي، فانت خد بايدها فيها وهتبقى في ميزانك ان شاء الله. جميل يا شباب. اتكلمنا لو تخطيت سن ال 30 او تخطيت سن ال 30 راجع معاييرك. تاني حاجة، ينفع اتجوز واحدة مش منتقبة؟ اي ينفع بس بشروط ومحاذير خد بالك منها. رقم ثلاثة، الاخوات برضو بيسألوا السؤال ده كتير جدا، ينفع اتزوج من واحد مش ملتحي؟ اه ينفع، وينفع كويس جدا. وبعض الشباب اللي مش ملتحين بيصلي وبيتقي الله في عمله وبيصوم وانسان كويس جدا وانسان صالح، بس ناقصه اللحية بس. واحد تاني ملتحي ممكن يبقى سيء الخلق وممكن يبقى عنده مشاكل كبيرة جدا، وعنده مشاكل في رزقه ومشاكل في دينه ومشاكل في اخلاقه، تبقى يبقى التاني احسن منه مليون مرة. فيا جماعة لا نحجر واسعا، يعني الدين مش لحية. رب ملتحي ليس له من حسناته الا اللحية، ورب حليق ليس له من سيئاته الا حلق لحيته. مع شباب، يبقى ما نشددش قوي ان لازم ملتحي، لا مش لازم، ممكن يتقدم لك واحد مش ملتحي ويبقى احسن من 100 واحد ملتحي، ايه المشكلة؟ تمام؟ معايا شباب؟ طيب يبقى دي النقطة ايه التالتة. رابع حاجة، ينفع اتجوز واحدة اهلي رافضينها، او ينفع اتجوز واحد اهلي رافضينه؟ لا ما ينفعش قولا واحدا، يعني ما فيش فيها نقاش دي. لكن ممكن تحاول تقنع اهلك بيها، او تحاول تقنعي اهلك بيه، اقتنعوا ووافقوا اهلا وسهلا. ظلوا رافضين، اياك تتجوز واحدة امك رافضاها او ابوك رافضها، اياك تتجوزي واحد ابوك رافضه او امك رافضاه، مشاكل لن تنتهي في الحياة بعد كده. الا لو هم رافضين لسبب ديني، يعني مثلا بيقول لك مش عايزك تتجوز منتقبة وانت مصر تتجوز منتقبة، لا يبقى ايه، يبقى حاول تفاصل معهم في النقطة دي يعني. لكن مثلا واحدة بعينها ده ايه مش عجبانة، لانها اخلاقها مش عاجبنا، بيتها مش عاجبنا، حاجة مش عجبانة، يبقى لابد ان انت تسمع كلام ابوك وامك بلا شك. طيب رقم خمسة، ينفع اتجوز واحد ما بيصليش او ينفع اتجوز واحدة ما بتصليش؟ ما ينفعش قولا واحدا برضو، ما فيش فيها نقاش، ما ينفعش. يعني هم بقول مش ملتحي ماشي، مش منتقبة ماشي، عادي الامور تمشي، لكن ما بيصليش او ما بتصليش لا ما تقبلش ابدا. لا تقبلي تقعدي مع واحد ما بيصليش، ولا تقبل تقعد مع واحدة ما بتصليش. جميل يا شباب. وما تقبلش تقعد مع واحدة متبرجة. احنا بنقول مش منتقبة، مش محجبة الحجاب اللي نفسك فيه، بس مش متبرجة، واحدة بتحط ميك اب ولابسة مش عارف ايه الكلام ده، اوعى تقعد معاها اصلا. جميل يا شباب. لا الجماعة اصلا الجمهور انها مش فرض، حتى لو بيهرب في الجماعة هو انسان صالح ان شاء الله. يعني ايه المشكلة ان هو بيترك شيء الجمهور ان هو مستحب؟ هل انت بتعملي كل المستحبات؟ بتسأل بتقول طب ما هو ممكن ربنا يهديه بعد كده. ماشي، بس يعني ليه أغامر بديني؟ أصلا ما بيصليش ده جماعة، اللي ما بيصليش ده ترك أصل العبادات مع ربنا ولي نعمته. هيعمل معاك أنت إيه؟ يعني ربنا ولي نعمته في الحياة، اللي هو أعظم حد منعم عليه في الدنيا، يعني أحسن من أبوه ومن أمه ومن الدنيا كلها، فرض عليه أول حاجة اللي هي الصلاة مرضاش يعملها. هيعمل معاك انت ايه بقى؟ وهتعمل معاك انت ايه اذا كان بيعامل ربنا كده؟ هيعاملك انت ازاي وهيعاملك انت ازاي؟ جميل يا شباب. طيب اخر حاجه عشان نختم، لان خلاص الوقت ازف بينا، خمس مفاهيم اساسيه بقى في الايه، في الحياه الزوجيه، نحطها ايه نبرس لينا كده كلنا. اول حاجه بنقول للشباب بالذات، خيركم لاهله، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاوعى تفكر ان معاملتك الكويسه لزوجتك ده نقص في رجولتك، او اوعى تفكر ان استجابتك لطلبات بيتك واولادك لما تيجي احيانا على حساب بعض العبادات ان انت كده مفرط. لا ابدا، ده انت خيركم لاهله. ومن اكتر الحاجات اللي بتعرف دين الانسان هو معاملته لاهله. جميل يا شباب. رقم اتنين للبنات بقى، زوجك جنتك ونارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جوزك جنتك ونارك. يبقى وانت داخل الحياة الزوجية، وانت داخل الحياة الزوجية خيركم لأهلي، وانت داخل الحياة الزوجية زوجك جنتك ونارك. يعني لو هو غضبان عليك لان انت ما بتعاملهوش كويس، ما بتلبليش رغباته وحقوقه ومنكد عليه، انت كده داخل النار. لو هو سعيد بيك وبيحبك وبتعملي له اللي هو عايزه وبتسعديه وبتكلميه الكلمة الحلوة الكلمة الطيبة وبترضيه، ان شاء الله انت داخل الجنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، اذا صلت المرأة خمسها واطاعت زوجها وحصنت فرجها دخلت الجنة، او كما قال صلى الله عليه وسلم. تمام، يبقى طاعة الزوج دي هتدخلك الجنة، ومعصية الزوج هتدخلك النار. فخدي بالك ان طاعة جوزك اهم من عبادات كتيرة جدا، اهم من حفظ القرآن النافلة، اهم من صيام النافلة، اهم من صدقات، اهم من زيارة صحباتك، اهم من حاجات كتيرة جدا. ده جنة ونار، ده فرض. جميل يا شباب. يبقى ده النبراس التاني معنا. التالت قول سيدنا عمر، ليس كل البيوت تبنى على الحب. يعني يا جماعة البيوت بتبنى على الفضل، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره منها خلق رضي منها آخر. يعني مفيش واحدة يحب واحدة في كل حاجة، واحدة تحب واحدة في كل حاجة، فالحب هو لا يمشيهم. لا أبدا، الحياة الزوجية دي معايير. أنا عمال كده أفكر زوجتي عملت فيها كذا وزعلتني، بس زوجتي دي والله إنسانة صالحة وبتعمل كذا، طب خلاص اسامحها بقى. طب انا مش حاسس بالحب في المساله دي، لا بس ان شاء الله هسامحها عشان هي انسانه كويسه، وزوجي ده فرط في حقي في كذا وظلمني في كذا، لكن هو انسان احسابه كويس وطيب ودود وكده، خلاص انا حتى لو ما بحبش في النقطه دي برضه هسامحه وهود. فاذا ليس كل بيوت تبنى على الحب، والود ده اللي هو المعامله الحلوه، الود المعامله الحلوه، حتى لو القلب مش على نفس مستوى الحب. يعني ممكن واحدة تكون بتحب جوزها جدا بس تعامله وحش، لسانها وحش، معاملتها وحش، هيكرهها وهيبعد عنها. وواحدة ممكن ما بتحبش جوزها قوي، يعني مش مغرمة بيه، بس بتعامله حلو وبتطيعه وبتكلمه حلو، هيحبها وحياتهم هتستقيم. يبقى رقم 3، ليس كل البيوت تبنى على الحب. رقم 4، ان الزواج بيبنى على الفضل، وقلناها جبنا عنها سيرة كده، لان ربنا قال في الزواج، ولا تنسوا الفضل بينكم. فلابد من الفضل في معاملة الزوج والزوجة. اوعي تعامل جوزك بالعدل، اوعي تعامل زوجتك بالعدل، عاملها بالفضل وعامليه بالفضل. خامس حاجة بقى خالص، ودي اللي هنختم بيها، ان خلي هدفك من جوازك في الدنيا ان زوجتك في الدنيا تبقى زوجتك في الجنة، وخلي هدفك من جوزك في الدنيا جوازك في الدنيا ان جوزك دوت يبقى زوجك في الجنة ان شاء الله. لو فكرنا بالطريقة دي ان شاء الله هتفرق معنا كتير جدا. ان انت عايز تاخد بايد زوجتك انها تبقى ملكه معاك في الجنه، وانت عايز تاخدي بايد جوزك انه يبقى ملك معاك في الجنه، هتحرصوا على دين بعض، هتحرصوا على اخلاق بعض، هتحرصوا على معاملتكم لبعض، وهتختاروا بمقاييس مختلفه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.